الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي يقول في محكم التنزيل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد شاء بحكمته البالغة أن يختم الرسالات والنبوات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الدين الذي جاء به مكملا للأديان، فقد أكمل به الله الدين لأهل الأرض، فلا يمكن أن يأتيهم خطاب من عند الله بعده. ولذلك قال في نهاية تنزيل أحكامه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد ارتضى الله هذا الدين دينا للبشرية كلها وخاطبها بذلك. وقد صح في الصحيح أن حبرا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علنا معاشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أما إني لا أعلم أين أنزلت ومتى أنزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة، ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا 92 يوما، فكان ذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فعاش 20 يوما من شهر ذي الحجة، و30 يوما هي شهر المحرم، و30 يوما هي شهر صفر، وتوفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من هذا الشهر الذي نحن فيه. وقد أنزل الله عليه هذه الآية إيمانا بأن الوحي قد انقطع، وبأن الدين الذي ارتضاه الله للبشرية هو هذا الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتعهد الله بحفظه ونشره ونصره، وأنتم تعلمون أنه القادر على الوفاء بما تعهد به وأنه لا يخلف الميعاد. وكان تعهده بحفظه بارزا في عدة مظاهر، المظهر الأول منها حفظ الكتاب الذي أنزل به، فالكتب السابقة إنما كانت يستحفظها أهلها فيحفظها الأحبار والرهبان، وهذا الكتاب تولى الله حفظه بنفسه. ولذلك قال الله في ذكر التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. فتولى الله حفظه بنفسه. فهذا القرآن المحفوظ في الصدور، المطلوب بالألسنة، المكتوب في المصاحف، ما دام موجودا على الأرض فذلك استمرار لهذا الدين وحفظ له، ولا يمكن أن يعتدى على هذا الدين ولا أن ينقص منه شيء ما دام هذا القرآن قائما في الأرض حجة على أهلها. وقد تحدى الله به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، وقد حاول ذلك بعض البلهاء فما وصلوا إلى نتيجة. جاء مسيلمة الكذاب وهو من فصحاء بني حنيفة، فحاول أن يحكي أي سورة من القرآن فما جاء إلا بالمضحكات التي يعجب منها العقلاء. ف سمع سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهي غاية في البلاغة والإيجاز، تضمنت تقريرا كاملا عن قصة عظيمة من قصة التاريخ، وذكرت ما فيها من العبر والآيات، وبينت آثارها وما ترتب عليها. فجاء هو فسلطه الله على نفسه، فلم يأتي إلا بقوله الفيل ومنهيل، وما أدراك منهيل، خرطومه ذنبه قصير وخرطومه طويل. هذا لا فائدة فيه، إنما يضحك منه العقلاء. وكذلك عندما سمع قول الله تعالى والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، على ما في هذه السورة من البلاغة العظيمة، ومن أعظمها ما فيها من البديع. والذاريات ذروى، فالباطلة هنا مفتوحة، ذروى، فالحاملات وقرا، فالقاضية باطلة مستورة، فالجاريات يسرا، فهي مضمومة على ترتيب الحركات، الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، بالإضافة إلى ما فيها من الإعجاز اللفظي. حاول هو أن يأتي بشيء يقابل هذا، فقال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، فلم يأتي بشيء. كذلك فإن المتأخرين من أعداء الله تعالى ساءهم وجود هذا القرآن واستمراره، فإنما اجتمعت الحكومة الإنجليزية في ثالث الزمان لتنفيذ مؤامرة على المسلمين، قام فيهم خطيبهم فحمل نسخة من المصحف الشريف، وقال ما دام هذا الكتاب موجودا بأيدي المسلمين فلن تصلوا منهم إلى مرادهم. فلذلك يبقى هذا الكتاب حاضرا لهذا الدين بيانا، لأن المستقبل له. فالمسلم إذا وجد ضيقا وتكالبت عليه الأمم فيجد الفرج في كتاب الله، إذا وجد مرضا وألما فيجد الفرج في كتاب الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا جهل حكما فيجد الجواب في كتاب الله، إذا جهل خلقا فيجد الجواب في كتاب الله، فيه حل كل المشكلات. ولذلك لا يمكن أن يحس بالغربة من رفقه القرآن، ولا يمكن أن يحس بالعراء من يعيش في ظلام القرآن. فلا بد أن تستذكر هذه الأمة وتستحضر هذه العظمة التي مجدها الله بها ببقاء كتاب الله بين أظهرها، وهو تسلية عن كل ما يحصل. فكلما جاء الضارقة أو احتج المشركون بشبهة أنزل من القرآن ما يفرج ذلك. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وكذلك اقرأوا قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا اشتكى الناس من هزيمة من الهزائم لجأوا إلى القرآن فوجدوا فيه قصص السابقين وما نالوا من الأذى والضيق، فوجدوا أن حالهم سيتسع إذا قرأوا في وقت ضيق وشدة قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عرفوا أن ما هم فيه إنما هو حلقة من حلقات سلسلة التاريخ وسنة من امتحانات الله التي يمتحن بها العباد، وأنه كلما جاء العسر فمعه يسران، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وإذا جاء الضيق فكان الصبر فإن النصر مع الصبر، وإذا جاء الكرب فإن الفرج مع الكرب. وبهذا يتقوى المسلم قوة ليس لها حدود. ولذلك فإن أحد العلماء حين ضايقه الناس فسجل ولبي وصدر ممتلكاته، أتاه شخص وهو في السجن ينظر إلى حاله فإذا هو في غاية السرور والسعادة، فقال يا أبا العباس ما يسرك؟ قال ما هو يفعل أعدائي بي؟ قتلي شهادة ونبي سياحة وسجني خلوة، جنتي في صدري، هذا القرآن بين يدي. فلا يمكن أن يضايق من يجد المتسع في كتاب الله. كذلك من مظاهر بقاء هذا الدين واستمراره أن الله سبحانه وتعالى تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهؤلاء المجددون الذين يجددون أمر الدين ما فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم ولم تعزوا من قبل دولة ولا سلطة، إنما ابتعثهم الملك الديان لتجديد أمر الدين وفاء بوعده لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهم يجددون ما جهله الناس من أمر الدين. ولذلك أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أولئك اصطنعهم الله سبحانه وتعالى ووثقهم ليجعلهم أمناءه على وحيه، ولم يكن الله ليأتمن على وحيه المهلكين. لا بد أن يختار له الأمناء الموقعين عن رب العالمين الذين يميزهم الله بما آتاهم وبما وثقهم له وسددهم ليحفظوا دين الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن هذا القرآن منزه عن القدر والوسخ والأنجاز، وإذا كان في بيت أحد فسيجعله في أشرف مكان في البيت وأطهره وأنظفه، وهذا إنما هو بأمر الله. فكذلك لا يمكن أن يختار له من أوعيته إلا أنظف الناس قلبا وأتقاهم لله وأكثرهم إخلاصا له وتضحية في سبيله، أولئك هم الذين يؤتمنون على كتاب الله. قلنا إن هذا التجديد الذي تعهد الله به لهذه هذا الدين يشمل تجديده من ناحية ما يتجدد من الوقائع، فالنوازل والوقائع تتجدد والناس يبحثون فيها عن فضل الله، فيخرج الله له من يستنبطه فيخرجه من القرآن ومن السنة ويبينه للناس كأنه قد أنزل الآن. وكذلك ما يردون به على شبهات المفترين وانتباع المبتدعين وما يؤيدهم الله به من التوفيق للأدلة وبيانها. وكذلك من أوجه التجديد ما يجددونه أيضا من بعض روح الأمل في الناس ومن بعض التضحية فيهم ومن تنبيههم إلى المخاطر المحدقة به، فكل ذلك من تجديد أمر الدين، لأن الأمة إذا حست أن الدين مهدد فلا شك أنها تتبذل قصارى جهدها في الدفاع عن دينها إذ هو أغلى شيء لديها. كذلك من مظاهر استمرار هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خاتمة للأمم، فهي أكثر أمم الأنبياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم فكان يرى النبي وحده، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرهيب، حتى رأى سوادا كثيرا فظن أنهم أمته، فقيل هذا موسى وأمته. ولكن انظر إلى الأفق، قال فنورت فإذا سواد عظيم قد تب الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في صحيح البخاري أنه قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، أي أوتي معجزة لو رآها البشر جميعا لآمنوا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك قال لا يبقى بيت شجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين. الشجر أي البيوت المبنية من الأكواخ والأشجار ونحو ذلك، والمدر الطوب، أي لا يبقى بيت من الطوب إلا دخله هذا الدين. وكذلك أخبر أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ومن هنا في الأذان الآن يرفع في جميع أقطاع الأرض، لا توجد مدينة ولا قرية في أنحاء العالم إلا وفيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسيزداد ذلك ويعم، فهذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ولذلك فإنه تعالى بين هذا الوعد في عدد من آيات كتابه، فقد قال تعالى في زيارة موسى عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى في زيارة داود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مسكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد بين الله سنته الماضية في أحلك الظروف وأقصاها على المسلمين عندما كان يوم الأحزاب، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في المدينة، وجاءتهم قريش وأحلافها من جهة الغرب، وغطفان وأحلافها من جهة الشمال، واليهود ومن معهم من جهة الشرق، فأحاطوا بالمدينة من كل جانب. وأصبح الأعراب الذين حول المدينة يتربصون بها الدوائر يريدون الاعتداء على سارحتها أو على زرعها، ويظنون أن من فيها سيتخطف في الأرض ولن تبقى لهم باقية. واشتد الحال بالمسلمين حتى وصل إلى ما بين الله في محكم التنزيل يقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء فرج الله عز وجل، وهذا الفرج لم يكن متوقعا الا لدى اهل الايمان والتقوى، ولذلك قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. وفي ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتيت مفاتيح الأرض وأتيت كنوز كسرى وقيصر. وقال: التي تحمل كنوز كسرى وقيصر فتنفق في سبيل الله. فكان المنافقون يقولون: يعدكم محمد انه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها انتم اليوم لا يستطيع احد منكم ان يخرج لقضاء حاجته. فلم يمض 6 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وانفقت في سبيل الله. في هذا الوقت الذي كان فيه المسلمون لا يتجاوزون 1500 مقاتل وهم محصورون في المدينة، ليس لهم مدد خارجي وليس لهم اي سلاح بارد. لم تمضي 6 سنوات حتى دخلت الجزيرة العربية كلها دين الله وخرجت الجيوش الاسلامية فاتحة الى العراق والشام وتوالت الفتوح وتضاعفت الرقعة وفتحت كنوز كسرى وقيصر وانفقت في سبيل الله. إن هذه السرعة في ذلك الزمان الأول مؤمنة بسرعة النصر في هذا الزمان، فزماننا هذا أسرع وما يحصل فيه ما ليس متوقعا أكثر. فقبل سنوات قليلة من كان يتوقع منكم ما حصل اليوم من التطورات في هذا الزمان؟ فمثلا أنا أسمع الآن صوت التليفون المحمول، من كان يتوقع وصوله الى مثل ما وصل اليه الان قبل سنوات يسيرة؟ لم يكن احد يحلم بمثل هذا النوع. لكن ذلك يقع بين الكاف والنون اذا اراده الله تحقق. ومن هنا لا يستغرب ان يأتي نصر الله من غير ان نفكر في الوسائل ومن غير ان نتعب انفسنا في التخطيط، فسيأتي ذلك النصر لا محالة، لكن له شروطا لا بد من تحققها. وهذه الشروط يسهل جدا على الأمة الإسلامية أن تحققها، فلا يطلب تحقيقها في جميع الأفراد بل يطلب تحقيقها في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وهذه الشروط بينها الله بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيه هذه هي الشروط وهي ميسورة سهلة وتحقيقها ليس شاقا، وإذا تحققت لا بد أن يأتي النصر الموعود. كذلك من مظاهر استمرار هذا الدين ما ثبت الله به المؤمنين من الثوابت المسلمة التي لا يناقش فيها أحد، مثل قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالكفار ماذا يطلبون من المسلمين؟ أعداء الله ماذا يريدون؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما أن ينال المسلمون الشهادة في سبيل الله وإما أن ينالوا النصر وهزيمة الأعداء. فهذا مثبت عجيب لقلوب المؤمنين، وهو يقتضي منهم أن لا يهزمون وهم الرابحون على كل حال. قل تربصون بنا إلا يحدث تصوير إلا الشهادة في سبيل الله وهي أحسن وأبلغ وأكبر، أي النصر على الأعداء وهو الذي يلي ذلك. كذلك من هذه المثبتات أن الله سبحانه وتعالى يريهم من الآيات في هذا الكون ما يدل على صدق وعوده وصدق آياته المذكورة في كتابه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنحن اليوم نشهد كثيرا من إيمان الكفرة الفجرة الذين يدخلون في دين الله أفواجا ويرجعون إلى هذا الدين طواعية من غير إكراه. بعضهم يرجع إليه بسبب اكتشاف علمي اكتشفه ووجد أنه موجود لدى المسلمين في كتابهم أو في سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يسلمون بسبب الإعجاز العلمي له عدد، عددهم كثير. ونجد آخرين يسلمون بسبب مشاهد ومظاهر رأوها في وقت الحرب مع المسلمين. أسلم كثير من الجنود الأمريكان عندما رأوا جثث المجاهدين المستشهدين في أفغانستان تمكث الأسابيع ولم تتغير، وكأنهم يبتسمون، ليس فيهم أي رائحة ولا تغير في اللون ولا اختلال في الجسم. وكذلك أسلم عدد كثير من الجنود الروس بسبب ما شاهدوا من قبل في وقت الجهاد الأفغاني من النصرة التي نصر الله بها المؤمنين. ومن غرائب ذلك ما أخبروا به اليوم، فهم يخبرون الأمريكان في حربهم في أفغانستان يقولون: ما دمتم لم تشاهدوا الإبل فلا بأس عليكم. قالوا: ما هي الإبل؟ قالوا: كنا في الليل نرى بالرادار إبلا أو جمالا تقدم إلى المعسكر، فنراقبها بالرادار والتصوير، فإذا دخلت المعسكر تفجرت فكانت كالصواريخ أو القنابل. وقد شاهدت في جريدة أمريكية عن بعض الجنود الأمريكان الذين كانوا مشاركين في تلك الحرب في أفغانستان أنهم شاهدوا في الليل جملا عملاقا يتقدم، فذكروا نصيحة الروس فضربوه بالرصاص فلم يؤثر فيه، كلما ضربوه قطع مسافة إليهم حتى وصل إلى المعسكر فتفجر. وهو مشاهد على الشاشات أنه جمل ليس معه أي أحد وليس محملا بأي شيء، لكن هذا من مكر الله وخيره. ومثل ذلك عدد من الذين يحضرون في هذه الحروب فيشاهدون الصبر والمصابرة في الجهاد في سبيل الله يسلمون بسبب ذلك. فأحدهم أسلم في باكستان وقال إنه سيحفظ القرآن، لن يخرج من باكستان حتى يحفظ القرآن بسبب أنه رأى الطائرات تقصف المجاهدين في خنادقهم، فإذا ولت وفرغت حمولتها خرج منهم رجل فوضع إصبعه في أذنه وأذن، فما يكتمل الأذان حتى يخرج الناس من الخنادق ويقيمون الصلاة ثم يرجعون إلى خنادقهم قبل أن تأتي الطائرات. هذا من الأمور التي يشاهدها الكفار فيشهدون بها وتكون سبب إسلام بعضهم. كذلك بعض الآيات الكونية التي لا تتعلق بنصرة الدين لكن تتعلق بصحة ما جاء في القرآن، فإسلام عدد كبير من الأطباء
بسبب شفاء بعض المرضى الميؤوس منهم بسبب شرب زمزم او بسبب قراءة القرآن واضح منتشر. وكذلك بعض الامور العجيبة التي يرونها وقد تكون امرا معتادا لدينا نحن لكن يجعله الله سببا لإسلام بعضهم. لقيت شابا انجليزيا في برمنغهام قد اسلم وحسن اسلامه فسألته اسلم على يد من؟ فقال اسلمت على يد هرة. اسلم على يد هرة، لم يسلم على يد احد من الدعاة ولا بسبب شريط ولا بسبب كتاب، انما اسلم على يد هرة. سألته عن ذلك ذكر انه كان سائقا للليموزين فاستأجره رجل في وقت المساء من شرق آسيا لا يدري هل هو من باكستان او بنغلاديش او غيرها، فحان وقت صلاة المغرب فطلب منه ان يتوقف وان يترك العباد يشتغل حتى يصلي صلاة المغرب عند مسجد من المساجد. قال فدخل الرجل يصلي وانا مرتاح لانني من الصباح وانا اعمل والعباد يشتغل فليس علي خسارة. فخرجت من السيارة اتغدد فاذا هرة جميلة عند باب المسجد، فذهبت لأداعبها وألعب معها ففرت مني ودخلت في المسجد. فرجعت كئيبا حزينا فما وصلت السيارة حتى خرجت مرة أخرى تنظر إلي، فرجعت إليها فدخلت في المسجد ثانية وثالثة، فعرفت أنها تحس أن شيئا ما يعصمها في الداخل وأنني لا أتجاسر عليها إذا دخلت. فتبعتها قليلا لأرى ما للداخل، فنورت إلى المصلين إلى جميع المصلين في حال الركوع وهم جميعا خاشعون لله. فنورت إلى الناس كلهم يدينون لرب العالمين في هيئة واحدة، فكان هذا سبب إسلامه. وآخر أبوه يهودي متعصب متطرف من أغنياء الإنجليز وهو طبيب من مشاهير الأطباء في لندن، ويعمل معه طبيب جيبي في نفس المستشفى الذي يعمل فيه. حصل بينهما شجار، فهذا اليهودي يقول ما من شعب من شعوب الدنيا اوثق ولا اقور من المسلمين. فالطبيب الليبي قال له هذا غير صحيح، فمحل القذارة اقور شيء في الانسان لدى المسلمين اطهر من وجهك انت، انت تغسل وجهك كم مرة اليوم؟ قال ثلاث مرات في الصباح مرة يكفي هذا. قال المسلمون يتنظفون حتى في مواقع خروج النجس يغسلونها وذكر له الطهارة خمس مرات في أوقات الصلاة، وذكر له الوضوء فأنكر هذا. قال تعال معي تشهد ذلك في جامع مسجد لندن الكبير. فخرج معه، فلما أتيا إلى مسجد لندن في إحدى الصلوات الجهرية أظن أنها صلاة العشاء، وقفا قبل الصلاة عند مكان الوضوء، فإذا ما سيأتون متفاوتين يتوضعون، يأتي الإفريقي والآسيوي والإنجليزي المسلم والعربي كلهم يتوضأوا بنفس الهيئة، يغسل كل عضو ثلاث مرات والأطباء يشاهدون هذا. ثم دخلوا المسجد فقال لهم طوبني هنا حان وقت الصلاة وأنت لا يحل لك لا يمكن أن تدخل المسجد، يترك دعني أصلي وأعود إليك. توقف حول البيضاء والناس ما زالوا يأتون يتوضعون ويدخلون. قال انتظرت قليلا فإذا الباب عندما يفتح يخرج إلي صوت جميل بنغمة هادئة، فأحببت أن أسمعه من كثر، فاقتربت إلى الباب فأدخلت وجهي فقط، فسمعت الإمام يقرأ قراءة هادئة جدا والناس وراءه في صمت رهيب يستمعون إليه. سمعت ذلك وقتا ثم خرجت ولم يشد الامر انتباهي كثيرا، فانا كثيرا ما اسمع الاغاني والاناشيد هذا امر طبيعي عندي. فوقفت في المكان الذي تركني فيه صاحبي، فلما قضى الناس الصلاه وسلموا صاروا يخرجون افواجا، وكلما مر علي احد نظر الي نظره مستغرب وبدا يقترب مني ويسالني ما شأنك، حتى تجمهر حولي عدد من الناس يقولون ان وجهك مضيء يشرق. وكنت أنكر ذلك ولا أظنه صحيحا حتى جاء صاحبي فقال ما لا بوجهي وليس به شيء. قال بلى إن وجهك يضيء كالقمر. قال فأنكرت ذلك فتقدمت إلى المرآة فنورت فإذا فيه بقايا من النور الذي ذكره فوجد أنه القدر الذي دخل منه في المسجد نعم قد أصبح مثل زرقة القمر. فكان هذا سبب إسلامه. وهذا الذي حصل لهذا الرجل. كثير من المسلمين يدخلون المسجد ولا يحصل لهم هذا النور لكنها آية خطه الله بها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في محل من دلامة الذي قتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند إسلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تغفر لمحل فمات فدفنوه فنبذت الأرض ثم دفنوه أخرى فنبذت الأرض ثم دفنوه ذلك فنبذت الأرض فواره بالحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتواري من هو شر منه. ولكنها آية الأرض تواري من هو شر منه لكن هذه آية. كذلك هذا الرجل الذي بيض وجهه كثير من المسلمين من هو خير منه لا يحصل له هذا لكنها آية كانت سبب إسلامه. ومثل ذلك طبيب أمريكي متخصص في الأمراض الباطنية جاءته امرأة مغربية مصابة بالسرطان في مراحل متقدمة وأخبرها أنها ليس لها أي علاج وأعطاها بعض مسكنات الألم ونصحها بالخروج من المستشفى لأن بقاءها فيه مكلف وأن تذهب إلى قريتها ومكانها حتى تموت. وكان ذلك بأسلوب مهذب لكن فهمت منه المرأة اليأس من حياتها وأنها لا يمكن أن تعيش فقالت له بكل صراحة أخبرني كم تتوقع بقي من عمري. قالت أنا موقنة بأنني سأموت لكن أخبرني فقط كم تتوقع بقي من عمري. قال حوالي شهر. فذهبت هذه المرأة وطلبت من زوجها أن يرتحل بها إلى مكة المكرمة فذهب بها إلى المسجد الحرام فلم تقبل الخروج منه جلست فيه تشرب زمزم وتقرأ القرآن. فلما مضت المدة المسموح بها في التأشيرة وجدت أن شعرها قد رجع في ازدياده وكانت تشرب الكيميائيات التي تزيل الشعر ووجدت أن صحتها قد تحسنت فبعد مدة وجدت أنها قد برئت تماما ولم تعد تحس بشيء. فرجع بها زوجها إلى نفس الطبيب إلى عندك فلما شاهدها شاهد يغمى عليه من الهول وأمر بإجراء فحوص عاجل لها فوجد أن تلك سنين وهو لا يصدق هذا. سألها عن السبب فذكرت له ذلك فكان هذا سبب إسلامه. وآخر أيضا كان يعالج الأمراض النفسية وكان كلما أتاه مصاب بالأمراض النفسية يبحث عن شيء يرتاح له ذلك المريض فوجد أن الأصوات من أبلغ المؤثرات فكان يجمع أنواع الأغاني والأشرطة من مختلف أنواع الشعوب حتى أصوات الطيور يسجلها فيسمع المرضى تلك الأشرطة حتى وقع على سريط من القرآن بتلاوة الشيخ محمد علي النساوي من سورة الرعد فوجد أنه أشد تأثيرا على المرضى من كل الأشرطة. فحاول أن يستعرض ما فيه فسمع الكلام إلى الصوت عادي جدا ليس مثل أصوات المغنين الجميلة فعرف أن القضية لا تتعلق بالنغمة والصوت وإنما تتعلق بمضمون الكلام فبحث عن تفسير هذه السورة حتى وصل إلى قول الله تعالى
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال هذه النكتة. فكان ذلك سبب إسلامه. ومثل هذا كثير جدا في أنحاء العالم. كذلك من هذه المبشرات التي تقتضي استقرار هذا الدين أن أعداء أعداء الدين اليوم وأعداءهم الجيش الأمريكي، أكبر مؤسسة لعداء الإسلام وأقواها الجيش الأمريكي. ومع ذلك للجيش الأمريكي معهد لتكوين الأئمة لأئمة مشاهد الجيش الأمريكي. وقبل 3 سنوات طبع الجيش الأمريكي نسخة من المصحف واتخذ قرارا بأنها تعتبر قطعة السلاح، أي أنها محترمة لا يحل لأي عسكري إلا أن يحترمها غاية الاحترام مثل احترام السلاح حتى لو كان كافرا، وهي مثل قطعة السلاح لا بد أن تحترم. كذلك من هذه المبشرات التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين رجوع كثير من أوساط المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نشهد اليوم زيادة أعداد المساجد وزيادة المصلين فيها، والذين كانوا منكم في هذه المدينة قبل فترة لا شك أنهم يتذكرون عندما كان عدد المساجد فيها مقصورا يسيرا قليلا، وكان رواد ذلك المسجد عددا يسيرا من الشيوخ كبار السن. واليوم ولله الحمد أعداد المساجد بهذا الحجم وروادها بهذا العدد، وكثير منهم من الشباب الذين هم في مقتبل الأمر، ومثل ذلك ما كان في أوساط النساء، وهن اللواتي كثيرا ما يعتني بهن أصحاب الفجور ويزعمنهن من حبائل الشيطان ومن وسائل الأغواء. فاللواتي يلتزمن ويهتدين ويتسترن من النساء ذوات عدد مضطرب، وليس ذلك خاصا بشريحة ولا طبقة، بل هذا منتشر بالمستويات الراقية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك ما كان من هذا في بلاد الكفر، فأعداد المساجد الآن في باريس وحدها تتضاعف في كل عام تقريبا، ما من عام يمر إلا وزاد فيه العدد بمثله تقريبا. بالإضافة إلى إقبال شديد عليها، فقل ما يبنى مسجد إلا كان يمتلئ، وبالأخص في أيام الجمعة قل ما بني مسجد إلا ملأه المصلون. كذلك كثير من الذين فجروا وفتقوا وأوغلوا في أنواع البذور والإسلام أصبحوا اليوم من الداعين إلى الإسلام والراجعين إليه، بل كثير منهم أصبح من الدعاة الباردين المشاهير. وتسمعون اليوم عددا كبيرا من الخطباء والوعاظ والمذكرين الذين كانوا فجارا ثم هداهم الله، مثلا الشيخ أحمد القطان تسمعون بأسرطته ودروسه، القطان في الكويت، والشيخ محمد العوضي، والشيخ عادل الكلباني، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، وسعيد بن مكثر القحطاني كذلك، وفي بلدان مختلفة عدد كبير من الذين كانوا من الفجار وقد أصبحوا من قادة الدعاة. تسمعون بالدكتور عمر خالد المصري الذي كان من بيئة موغلة في الإطراف في أمور الدنيا ومن أرقى الطبقات الاجتماعية في مصر ناحية الغنى، وقد تربى بعيدا جدا عن دين الله والالتزام به، وقد أصبح اليوم يهتدي على يديه أعداد كبيرة جدا من الناس. وقد حضر في الأسبوع الماضي مؤتمر الورجة في باريس، وهو مؤتمر الاتحاد الإسلامي في فرنسا، أحد المنظمات الإسلامية العاملة في فرنسا. وحضر هذا المؤتمر أكثر من 100,000 من المسلمين، وكان من أبلغ المحاضرين فيه المؤثرين. وهكذا عدد كبير من الذين يحضرون المساجد اليوم في كل مدينة من مدن العالم كانوا قد فجروا وبغوا وطغوا ووصلوا إلى ذروة العصيان، ثم هداهم الله فرجعوا طائعين غير كارهين وأقبلوا على الدين من جديد. وقد حدثني أحد المهندسين الجزائريين، وقد كان من هؤلاء الذين طغوا من قبل، قال: لم أكن أعرف شيئا اسمه الصلاة. وكنت يوما من الأيام راجعا من العمل في وقت صلاة العصر، فإذا والدي وهو شيخ كبير ولا أسلم عليه إلا مرة في الأسبوع، ونحن نسكن في بيت واحد، إلا هو أمام البيت. فقلت: من أين جئت يا أبتي؟ قال: من المسجد. قلت: ما هو المسجد؟ فأخذ بيدي إلى مسجد قريب من باب دارنا، لكنه في بطاق ضيق ومختفي في طرف بيت. قلت: ماذا تعمل فيه؟ قال: أصلي أنا والمجموعة التي معي، فإذا هو يصلي مع 9 كهول كبار السن. قال: فقلت له: إذا مت أنت وهؤلاء الكهول فسيهدم هذا المسجد ولن يتذكره أحد. قال: لا، بل سيصل المصلون إلى باب دارنا هنا. فقال للمهندس اسمه محمد حبيب الله البشير، قال: فبالله الذي لا إله غيره لقد خرجنا من ذلك البيت 9 من المسجد. هذا البيت أعطوه للمسجد صار 9 لذلك المسجد. على سبب الجزائر خير من كهولها، وهذا دليل على أن الصحوة بدأت من جديد. ولذلك فإن بعض طلاب العلم الدارسين هنا في موريتانيا من أبناء الجزائر يذكرون أن آباءهم كانوا أعداءهم، فهم يمنعونهم من الصلاة ويمنعونهم من قراءة القرآن ويمنعونهم من الأذكار، وإذا وجدوا عندهم أي كتاب مزقوه، ويحاولون أن يكون معاصهم على الخمر وأنواع الفجور. ومع ذلك خرج من هؤلاء من هم طلاب للعلم مهاجرون بدينهم يدرسونه إلى الآن في المحاضر. وكذلك يذكر شابا أتانا قبل سنوات هنا في المحضرة من المغرب، وما زال موجودا هنا في موريتانيا حسب ما أعتقد، ذكر أنه مات أبوه وترك له خمارة، فكان يبيع فيها الخمرة، فجاء أباه بذاك الكسب يكتسبه، فكان يبيع فيها الخمر ولم يكن له هواية إلا جمع الدراهم والدنانير، جمع الدراهم، وهو مستغل بذلك. يقول: حتى أتاني شاب أنيق ظريف، فكان يجلس إلي ويتحدث إلي، ثم بدأ يدعوني لزيارة المسجد، زرت معه مسجدا، ثم دعاني لقراءة الحزب. قراءة الحزب أمر معهود في المغرب، هل المسجد جميعا يقولون مصاحف ويقرؤون بها حزبا واحدا بنعمة واحدة. ثم بدأت ألتزم بأوقات الصلاة إلى صلاة الفجر، ثم وجدت أن هذا الشاب أخي الطبيب صار يأتيني في وقت الفجر ويوقظني فيذهب معه المسجد. بعد فترة ناقشني في قضية العمل في الخمر، وقال: أليس لأولادك أن تحول هذا المتجر إلى متجر من نوع آخر، أكثر ربحا وأكثر زوارا وروادا وأطيب؟ أول مرة أسمع عن الخمر كسب خبيث. تفاجأت فترة من أجل ما قال، ثم عرفت أنه قد صدقني وأنه محب لي، فكان هذا سبب هدايته والتزامه. وهذا ليس مستغربا، فتاريخ هذه الأمة حافل بمثل هذا النوع. تعرفون أن التتار لما دخلوا بغداد في عام 565 من الهجرة وذبحوا خليفة و700 ألف معه على شاطئ النهر، وكانت المرأة من التتار تأتي عددا من رجال المسلمين فتقول انتظروني هنا حتى آتي بالسكين أذبحكم بها، فينتظرونها حتى تأتي بالسكين فتذبحهم واحدا بعد الآخر وهم ينظرون. بسبب الوهن الذي دب في النفوس ما هي إلا فترة يسيرة حتى عادت بغداد إلى مكانتها ورجع إليها المسلمون بكل قوة وانهزم التتار. وهكذا، ولهذا يقول أحد الشعراء فيها: بغداد صاحبة الزمان صروفا شتى ولابسة الزمان وروفا، شابت وعاودها الشباب ولم تزل أما لأفداد الرجال عطوفا، لم تنس عهد بنين قد ذكنتهم وجرى بهم ريح الزمان عطوفا. ونظير هذا كثير، فعندما استقر العبيديون بالقاهرة وقتلوا علماء أهل السنة ذبحوا منهم أكثر من 300 عالم وأرادوا القضاء على السنة بالكلية، حتى زعم زاعمهم أنه لن تقوم للسنة قائمة بعد اليوم في النصرة، لن تمضي سنوات قليلة حتى ذهب الله بهم ورجعت للسنة مكانتها وقوتها. وجاء صلاح الدين الأيوبي الذي كان من خدمهم فأصبح قائدا لأهل السنة، وأصبح على تلك المكانة وهو يقوم يوما ويفطر يوما ويقوم ثلث الليل دائما، وكان محدثا فاجتمع حوله يوما عدد من طلاب الحديث فسألوه أن يحدثهم بحديث مسلسل بالابتسامة، وهو حديث مشتهر على أسئلة المحدثين، فحدثهم به ولم يستسلم، فقالوا لن سمح سيدنا بالابتسامة حتى يتسلسل لنا الحديث، فقال إني لأستحيي من الله أن أبتسم وبيت المقدس بيد الصليبيين. ثم غزا الصليبيين حتى أخرجهم من بيت المقدس وحرره منهم. وكذلك ما حصل للأتراك عندما غزوا مدينة هرقل وهي القسطنطينية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح عليكم القسطنطينية مدينة هرقل فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشه. خرج محمد الفاتح لحصارها وهو يعلم أن ملوك المسلمين وأمراءهم من قديم الزمان كانوا يرضونها من أجل هذا الوعد، يرضون أن يكونوا من الموعودين بهذا الوعد، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشه. وقد غزاها يزيد بن معاوية ومعه أبو أيوب الأنصاري وغزاها عدد كبير من قادة المسلمين فلم تفتح، فغزاها هو ففتحه الله عليه. فلما فتحت ودخل عزيزا منصورا كنيسة آيا صوفيا وهي الجامع الكبير القسطنطينية باسطنبول الآن، واستمع المسلمون للصلاة، قال: هل في علماء المسلمين في الجيش اليوم؟ من منذ بلغ لم تفوته صلاة الفجر في الجماعة، لم تفوته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر في الجماعة؟ قالوا لا. قال: إنها مسألة كنت أحتسبها عند ربي ولم يكن يطلع عليها أحد، ولكني اضطررت لأن أبينها اليوم، فما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر في الجماعة منذ بلغت إلى وقتها هذا. فتقدم وصلى للناس. وكذلك فإن من هذه المبشرات التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين أن الشيوعية الحمراء التي تمسخ الشعوب وتهجرها، وتعرفون ما حصل فيها من قبل من الاستبداد والشدة، تعرفون أن شعب الشيشان قد تعرض من قبل للتهجير والإبادة وأخرج من بلاده كاملا، الشعب بكامله يهجر من بلاده، والشعوب المجاورة كذلك تضعت تحت سلطان الشيوعية 70 سنة، واليوم ها هم تخرج منهم النماذج الجذة المدافعة عن الإسلام مثل القائد جوهر دودايف رحمه الله،
والقائد شامر باسايف وغير هؤلاء من المجاهدين في سبيل الله. وأذكر قبل سقوط الشيوعية أننا كنا في زيارة هنالك فلقينا امرأة روسية مسلمة كبيرة السن، فأخبرت أنها لو وجدت من يريها المصحف لا أعطته كل مطبوعاتها ومقتنياتها، مجرد رؤية المصحف. تقول أنا نفسي أن أرى المصحف، ولا تعرف كم من جزء هو. فهممت أن أعطيها مصحفا، فلسحني أصحابي قالوا لا تفعل فإنك لو فعلت لما تسمحينها، فرحا به. وكان إذاك الوقت على شدته وقسوته، والشباب يدرسون أحكام الطهارة والصلاة والعبادات تحت الأرض في الأقبية، ولذلك هم الذين خرجوا اليوم وهم الذين يقودون المسلمين في الجمهوريات الإسلامية كلها. أولئك الذين كانوا يتعلمون الأحكام في ظل سلطان الشيوعية الذي يضرب بيد من حديد، كانوا يتعلمون أمور الدين في الأقبية تحت الأرض. وأذكر أن شبابا من طاجيكستان أتوا لي وهم يريدون الدراسة، فوجدت أن كل واحد منهم يلبس ثيابا قد جعل فيها مخابئ للكتب، وأنهم يشترون نسخا من الكتب صغيرة جدا مضغوطة فيضعونها داخل ملابسهم بحيث لا يطلع عليها بوجه من الوجوه، ويخرجونها بصعوبة من داخل ملابسهم ثم يردونها بعد نهاية الدرس. كل هذا دليل على أن هذا الدين عظيم، وأنه لن يتراجع أبدا ولن ينهزم، وأن البلايا والمحن التي تصيب هذه الأمة إنما هي معالم على طريق الحق، ونكبات أصابت من هو خير منا، وسيستمر الأمر على خير مما كان. فلا بد أن يبقى في هذه الأمة من يجاهد في سبيل الله ويعلي كلمة الله وينصر الحق. والآثار واضحة شاهدة بهذا، لا ينكرها إلا مكابر بوجه من الوجوه. ومن أجل هذا فقد أخبرني رجل من الفلسطينيين أنه لقي حضرا من أحبار اليهود في فلسطين، فقال له ما لا تعلم عن المعارك القادمة، فقال ما شأنك وشأنها؟ قال نسمع أن اليهود سيهزمون في فلسطين وأن دولتهم ستسقط. قال نعم ذلك واقع، لكن لستم أنتم أصحاب ذلك. قال وما إدريك؟ قال إنما أصحاب ذلك يكون عددهم في صلاة الفجر في المساجد كعددهم في الجمعة. إذا وصل العدد الذي يشهد صلاة الفجر بالجماعة قدر العدد الذي يشهد صلاة الجمعة فنعم سيحصل ذلك. وهذا الذي قاله هذا اليهودي قد بدأت اليوم ملامحه. فالرجل الذي حدثني بهذا قد توفي رحمه الله، وهو شيخ من شيوخ القدس اسمه بيوض التميمي من ذرية تميم الداري رحمة الله عليه، وكان عضوا في الندوة على الفقه. واليوم يخبرني عدد من الذين يأتون من فلسطين في الداخل بإقبال عجيب على الله سبحانه وتعالى، وبالأخص في الشباب والنساء، ويذكرون من التزام الناس ما لا يتصوره أحد في ظل القمع الصهيوني والإهانات والأذى. ولذلك أخبر من قبل عبد الفتاح مورو سئل عن النهضة في تونس وعن الصحوة الإسلامية فيها ما سببها، مع أن تونس من قبل ركز عليها الفرنسيون من أجل نصفها حضاريا بالكلية، وما لم يقوموا به قام به بورقيبه. فقال كانت بداية الصحوة في تونس قطرة من دم سيد قطب. قالوا كيف ذلك؟ قال لما قتل سيد قطب وصل خبر قتله إلى المسلمين في تونس، والشباب غارقون في أمرهم لا يعرفون شيئا عن واقع الأمة ولا عن الدعوة ولا عن الجهاد في سبيل الله. فحين يذكروا بهذا الأمر فبدأت الصحوة في تونس بثلاثة أشخاص كانوا يدرسون مختصر الأخبري يتدارسونه في المسجد. وفي هؤلاء الثلاثة بدأت هذه الصحوة المنتشرة التي دخل الناس فيها في تونس في دين الله أفواجا. وهذا من العجائب الغريبة. ومثله ما حصل قديما في ليبيا عندما ظن الإيطاليون الفاشيون أنهم قضوا على الروح الجهادية في ليبيا بالكلية، فوجدوا أن المجاهدين يزداد عددهم كل فترة يزداد العدد كل فترة يزداد العدد والحصار مستمر والقتل والتشريد وكل ذلك يزيدهم عددا. فقال أحدهم كلمته المشهورة: إن المجاهدين المسلمين كشجرة الصنوبر كلما قطع منها غصن نبت غصنان. فالعدد يزداد ولا يزيده القتل ولا التشريد ولا السجون إلا زيادة وتقدما. ومن كان يظن أن تركيا التي مسخها مصطفى كمال أتاتورك وحرم فيها الأذان بالعربية وحرم فيها الحجاب ستعود إلى حالها اليوم، ثم الذي يزور تركيا الآن وقد دارها من قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة يرى العجب خلال هذه الفترة. مدرسة واحدة في تركيا يحفظ فيها أعداد هائلة من الشباب القرآن حفظا عجيبا جدا، ما رأيت مثله. شاب يحفظ القرآن الكلمة والتي قبلها والتي قبلها حتى يكمل القرآن إلى الخلف، يحفظه إلى الوراء كما يحفظه إلى الأمام، ويحفظه بأرقام الآيات وأرقام السور. إذا قلت له هات رقم كذا الآية الفلانية من السورة الفلانية مباشرة ينقل. هذه المدرسة قائمة إلى الآن ونظيرها كثير جدا من المدارس العلمية والقرآنية، وإقبال الناس على الحجاب والالتزام الشيء الكثير جدا. فكل هذا يدلنا على أن المستقبل لهذا الدين وأن كل مضايقة له لا يمكن أن تؤثر فيه ولا يمكن أن تفيده إلا إقبالا. ولذلك تعلمون أن الصحوة في هذا البلد استفادت كثيرا مما حصل من صنع الصحوة في الجزائر. لما قمع الناس في الجزائر تحمس الناس هنا للدين، فرجع كثير من الشباب الموريتانيين للالتزام بالدين حين سمعوا الأخبار. وكلما حصلت واقعة مثل هذا، إذا حصلت مشكلة في فلسطين فأودي المسلمون هناك أو في العراق أو في أي مكان، ينتشر الإسلام في أطراف أخرى. وقد مثل له أحد الناس باليبس من الأرض، فالأرض اليابس منها قدر الربع والبقية كلها بحار، لكن لو قدر أن جزيرة من الجزائر خطف بها فاختفت فلا بد أن يظهر من اليبس قدرها أيضا. إذا اختفت قارة من القارات ستظهر قارة أخرى، لأن القضية مبنية على هذا التوازن. فلهذا إذا حصلت المضايقة في جانب يظهر الانسداد والزيادة في جانب آخر. وما هذا إلا نظير قول الشاعر: كأن عيني وقلبي بعدكم طرفا غصن من البانة الخضراء زينان، يسيل جانبه ماء إذا اشتعلت نار مؤججة في الجانب الثاني. أو كما قال أبو بكر بن دريج رحمه الله: قلب تقطع فاستحال نجيعا، فجرى فسال مع الدموع دموعا، ردت إلى أحسائه سفراته، فقبضن منه جوانحا وضلوعا، عجبا لنار أضرمت في صدره، فاستنبطت من جزمه ينبوعا، لهب يكون إذا توقد في الحشا قيرا ويظهر في الجفون ربيعا. فكلما اشتدت المضايقة في جانب من الجوانب يتسع الحال بجانب آخر. وقد تعهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها فيستأصل بيضتها. إذا سلط عدو على جانب من الجوانب فسيحصل رخاء في المقابل في جانب آخر. كلما حصلت شدة في مكان فاعلموا أن الاتساع واقع في مكان آخر. وهذا مبشر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى من قبل لما جاءت الشدة على المؤمنين بمكة جاء الفرج بالهجرة. فالفرج لم يأتي في البداية في دارهم الأصلية في مكة، لكنه جاء في مكان آخر. وقد كانوا يبحثون عن مكان مطمئن بالأصل فهاجروا إلى الحبشة، فلم يكن المطمئن هنالك بل كان بالأرض ذات حرين، عندما أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أرض ذات حرار ونخل بين جبلين، فظنها في الأصل الأحساء وهجر فكانت المدينة. إن وعد الله سبحانه وتعالى حق ولا بد أن يتحقق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناصرين لدينه، وأن يعزنا بالدين، وأن يعز بلا الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.